الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الملك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه الآية،
ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه الآية. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا الباب باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، عقده المؤلف رحمه الله تعالى وفي كتاب التوحيد، لأن التوكل عبادة من عبادات القلب التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. فإنه من توكل على مخلوق فيما لا قدرة لهذا المخلوق عليه أصلا، فإن هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. فمن يتوكل على ميت في تحقيق نفع أو دفع ضر أو عفو عن الزلات أو كتابة نصر أو دخول جنة أو نجاة من النار وما شابه ذلك مما ترى يقع ممن يتوجهون إلى القبور بقلبهم وقلوبهم طلب سلامة أمرهم في الدنيا أو الآخرة، هذا صورة من صور الشرك الأكبر. ومن ذلك أيضا من صور الشرك الذي ينافي كمال التوحيد الواجب هو أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله عليه، يعني يكون على المخلوق قادر على ذلك الشيء، لكن المخلوق الآخر يتكل عليه، بمعنى أن قلبه يطمئن إليه، أن قلبه يتوجه إليه، لا يتلقى على كونه مجرد سبب فقط، وإنما يحصل في القلب توجه إلى ذلك المخلوق، اطمئنان به. ولذلك التوكل عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، فإذا جعل مع الله غيره فيها ولو كان هذا المخلوق قادرا على ما طلب منه أو توكل عليه، لكن هذا العمل القلب يجب أن يفرز به الله ولا يصرف لغير الله أبدا. ولذلك قال العلماء لا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، وأيضا لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل هو عمل القلب وعلم القلب وكفاية القلب بالله واستقرار القلب واستغناؤه بالله. ولذلك لا يستغني القلب بمخلوق ولا يطمئن بمخلوق ولا يكن مخلوق حسبه أبدا، بل حسبه الله كافيه سبحانه وتعالى. ولهذا تبين لكم أن التوكل محض العبادة. هناك شيء آخر لا يدخل في التوكل وهو التوكيل، والتوكيل بمعنى الإنابة، أقول توكلت فلان عند القاضي، يعني جعلته وكيلا عني يعني محاميا او بدلا عني يقوم مقامي. هذا ليس في هذا الباب الذي نحن نتكلم عنه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذا تبين لك وجه كونه عبادة ووجه تعلقه بكتاب التوحيد والتوكل على الله عز وجل يتضمن أمورا: تقرير المتوكل يحصل في قلبه، تقرير نقصان القوة البشرية وافتقارها. المتوكل يقر بنقصان قوته وافتقارها، ويقر بكمال القوة الإلهية وغناها، ويقر بنفوذ كل ما تعلقت به قدرة الله وحده، وعدم نفوذ كل ما تعلقت به القدرة البشرية ما لم تتعلق به القدرة الإلهية. أعيد: تقرير نقصان القوة البشرية وافتقارها، وكمال القوة الإلهية وغناها، ونفوذ كل ما تعلقت به قدرة الله وحده، وعدم نفوذ كل ما تعلقت به القدرة البشرية ما لم تتعلق به قدرة الله. هذه الأربع مجموعة في غراس الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا التوكل عبادة واضحة، وهي أيضا المتوكل على الله يعلم أن الله حسبه وكافيه. فإذا كان هو حسبك وكافيك، فإذا كان هو حسبك وكافيك، حينئذ لا وجه للتوجه إلى غيرك بنوع من أنواع الطلب أو العبادة أو الرجاء أو التعلق أو التقرب. لا يكفيك إلا الله، ولا حسب لك إلا الله. هذا أيضا يسد عليك باب الشرك. أيضا أتى المؤلف بهذا الباب في مثل هذا الموضع، وهذا أيضا من حسن ترتيبه وصنعته، لأن الأبواب هذه كلها تتكلم عن أعمال القلوب. ثانيا أن هذا الباب أيضا مرتبط بما قبله وما بعده، إنما قبله كان في الكلام عن الخوف وعبادة الخوف، وأن المؤمن لا يصرف الخوف لغير الله، ومما يعين على ذلك التوكل على الله، مما يعين على ذلك التوكل على الله وحده سبحانه وتعالى. وأيضا سيأتيك الباب بعده في الكلام عن الصبر والكلام عن الرجاء، هو مرتبط بارتباط ظاهر بموضوع التوكل على الله تبارك وتعالى. فالتوكل إذا فريضة من الفرائض، واجب من الواجبات، إفراد الله به توحيد، والتوكل على غيره شرك. التوكل شرط في صحة الإسلام والتوحيد، وحقيقة كما قلت لك أن يعلم العبد أن هذا الملكوت بيد الله يصرف الأمر إليه ويفوض الأمر إليه، يلتجئ إليه وحده وينزل فاقته وحاجته به وحده سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. فالتوكل هو الأخذ بالأسباب مع عدم استحضار السبب في القلب، بل يفوض الأمر كله إلى الله. يعني التوكل حقيقة أن تأخذ بالسبب مع عدم استحضار السبب في قلبك، لا يكون السبب قائم في قلبك، بل قلبك كله متوجه إلى الله مع الأخذ بالأسباب. ترك الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، والاعتماد على الأسباب دون التوكل ينافي التوحيد لأن الشرك. أريد الاعتماد على الأسباب وترك التوكل نوع من الشرك، لأنه توجه إلى السبب ولم يتوجه إلى الله، نقص في التوحيد. وترك الأسباب تماما والتوكل على الله التوكل الذي حقيقته التواكل كما قال عمر للقوم الذين أتوا للحج بغير زاد، قالوا نحن المتوكلين، قال بل أنتم المتواكلون. فترك الأسباب ينافي التوكل. لماذا؟ لأنه أيضا ينافي حكمة الله، لأن حكمة الله عز وجل أنه يخلق الشيء بسبب، فالله لا يخلق الشيء إلا بسبب، فالولد لا يأتي إلا بسبب، وهو وماذا؟ النكاح معي؟
نعم نعم
نعم
نعم يا شيخ معك.
أقول فإنه لا يأتي إلا بسبب وهو النكاح، فمن ترك أخذ بالأسباب طعن في حكمة رب الأرباب سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب، وإذا صار إفراد الله به واجبا. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أيضا في معنى نفس هذه الآية. وجه الشاهد وعلى الله فتوكلوا، أصل الكلام فتوكلوا على الله. وقد مر معكم كثيرا أننا قلنا إذا حصل تقديم وتأخير في الجملة كان هذا لحكمة، وتقديم المعمول هنا يفيد الحصر، وعلى الله تقديم كلمة على الله يفيد الحصر والقصر، يعني أن التوكل محصور مقصور على الله. والأصل الكلام فتوكلوا على الله، لكن قدم على الله ليبين أنها فقط له سبحانه وتعالى هذه العبادة، وهي عبادة التوكل. فتقديم الجار والمجرور على الله على متعلقه دل على الحصر والقصر، وفيها إفراد الله به وهو التوكل. وعلى الله فتوكل أيضا قوله إن كنتم مؤمنين، جعل شرط الإيمان التوكل على الله وحده، ومثله في سورة يونس وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين. فجعل شرط الإيمان شرط الإسلام التوكل، فهذا دل على أن التوكل عبادة هي شرط في صحة الإسلام، شرط في سلامة هذا الإيمان والإسلام. إن شرط كنتم مؤمنين جواب ما تقدم فتوكلوا على الله. وأيضا أتى بالآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذه الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون وصف المؤمنين بالصفات الخمس، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الثاني، وعلى ربهم يتوكلون الثالث، الذين يقيمون الصلاة الرابعة ومما رزقناهم ينفقون الخامس. وجه الشاهد من الآية انه جعل من صفة الايمان وعلى ربهم يتوكلون. ولكن هنا انظر الى اسلوب القصر والحصر ايضا، وعلى ربهم يتوكلون. اصل الكلام جرور يدل على الحصر والقصر، وهذه الصفات الخمس هي اعظم مقامات العبودية لله تبارك وتعالى. وايضا ساق الآية التي تليها: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وأتى أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبك الله، يعني كافيك الله. الحسب بمعنى الكفاية، فإن الله حسب من يتوكل عليه، يعني كاف. فدل على أن الله أمر عباده بالتوكل عليه حتى يكون كافيهم من أعدائه. التوكل يا إخواني يرجع إلى فهم حقيقة التوحيد الخبري الذي يتضمن ربوبية الله وكمال أسمائه وصفاته. ومن علم كمال الرب وعظيم قدرته وجلال أمره وكبير صفاته وسعة علمه وكمال قدرته، حصلت له كفاية، وحصل الحسب بالله والاستغناء بالله والاكتفاء بالله. لأنه من تأمل في ملكوت السماوات والأرض علم أن الله حسبه، وأن الله هو ناصره ومدبر أمره، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. بل لو كادتك السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن والله حسبك فإنه منجيك. هذا الكفاية، هذا هو التوكل، هذا حقيقة التوكل، اطمئنان القلب بالله، هي كفاية الله وقدرة الله. ولذلك هذا فيه نوع حسن ظن بالله وثقة بالله ويقين بالله وقدرته وكماله. ولذلك دائما يتعلق بالربوبية، هو ناتج من نتائج كمال التوحيد الخبري من ربوبية الله والإيمان بكمال أسمائه وصفاته. ودائما نحن نرى أن توحيد الألوهية لازم للربوبية، بمعنى من أوجد الربوبية في قلبه وعلم كمال الرب وقدرته وغناه وتفرده بالخلق والإيجاد والتدبير والنفع والضر، لازم من ذلك إفراده في الإلهية بالتوكل عليه، أن يكون الإنسان مستعينا به: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة معناها توكل، و الحسب التوكل من معاني التوكل أيضا. طيب، يا أيها النبي، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالنبي تقرأ قراءة أخرى، من يعرفها؟ ها من يعرفها؟
النبي،
أنتم تسمعونني؟
نحن نسمعك جيدا عندما تسمعنا.
لا ما أسمعكم أبدا، الآن سمعتك فقط.
أقول النبي بالحمد،
النبي أحسنت. وأشهر من يقرأ بالنبي عاصم، وأشهر من يقرأ بالنبي نافع. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله يعني كافيك، و بعضهم قال وتكون معنى يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله. هنا قيل إن حسب أصل الكلام ما الله إلا حسبك، وقيل العكس أن حسب مبتدأ ورفع الجلالة خبر، أن ما حسبك إلا الله، أو قيل الله حسبك، ما الله إلا حسبك. هنا استشكل بعض الناس استشكال، لأن قل قبل قليل أن ترك العبادة تفرد الله بها، صح؟ كيف يقول حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟
يعني ومن اتبعك
من
المؤمنين أيضا حسبك الله.
قال بعض المفسرين إن يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك الله ويكفيك المؤمنون أيضا، هم حسب لك. كما قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فقالوا أي فإذا الله أيده بنصره وأيده بالمؤمنين، والله هنا حسيبه والمؤمنون أيضا هم حسب له وحسب له وحسب له. وهذا تفسير غلط ولا صح، وينتبه إليه، وإن وجد في بعض كتب التفاسير، لأن الحسب هو الله، وهي أمر خاص بالله لا يفرض الله به ولا يشرك معه غيره، لأن الكفاية والغناية ومعقد التوكل على الله وحده. ولذلك الله يقول فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إذا انقصر الحسب على الله وقارن في النصر نصره بالمؤمنين، لأن المؤمنين سبب في حصول النصر بالقتال معك، وأنهم ليسوا حسبك لأنهم لا يملكون من الأمر شيئا، لأن الحسب متعلق بالاستعانة القلبية والكفاية والغناية. وأيضا هذا غلط من جهة اللفظ، انظر ومن اتبعك. سؤال، من الذي يكون حسب للآخر، التابع أو المتبوع؟ يعني هل أنت حسبك يعني كفايتك لتابعك أم لمتبوعك؟ المفروض التابع هو يكون حسبه المتبوع يعني الرئيس، معي أنتم؟
نعم.
معي؟
نعم.
نعم يا شيخ.
وهذا معيد.
نعم.
معيد. الآن لو أنت عندك جنود أتباع لك خدم، هل أنت يكون هم حسبك ولا أنت الذي حسبه ولا أنت حسبهم؟ أنت حسبهم لأنك أنت أقوى منهم، لأنهم أتباعك تبع لك، ليسوا مستقلين. فكيف يكون كفاية النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه بمن اتبعه؟ بل يجب أن يكون النبي هو حسب المؤمنين إذا كان هذا المراد. مش بلغ من اتبعك، هذا لا يصح أبدا في سياق الكلام على كونه حسب بمعنى كافي مغني أو مستغنى به. ولذلك العطف هنا ومن اتبعك من المؤمنين معطوفة على الكاف في حسبك، هم معطوفة على حسب. ما يبمعنى الآية أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، لا على الكاف، يعني يا أيها النبي ومن اتبعك من المؤمنين حسبكم الله، هذا معنى الآية. والأدلة كثيرة في اللغة والشرع على ما هو الصحيح وفي المراد من الآية. ولذلك دائما الله يأتي بالقرآن بالحسب أنه لله وحده. قل حسبي الله وعليه يتوكل المتوكلون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتي الله من فضله ورسوله. المراد منه الحسب فقط متعلق بالله. ولذلك قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. رتب الحسب على التوكل وفضيلة المتوكلين. أمر ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل في تبيين عظم هذه الكلمة، وأنه إذا حقق العبد معناها وامتلأ قلبه بدلالتها وحصل غناية القلب بالتوكل على الله والاستغناء بالله أما عن غيره كان الله كافيا له. ولذلك كانت النتيجة فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه القصة الكلمة قال إبراهيم يوم أن تعرف المنجنيق يرمى في النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ عن أبي سفيان لما مر بركب من عبد قيس فقالوا أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قالوا هل أنتم مبلغون عن محمدا رسالة؟ قالوا نعم. قال أبو سفيان فإذا وافيتموا فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيته. فمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغهم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل يمسسهم سوء، لأن حسبهم كفاهم نعمة من الله وفضل يمسسهم سوء. نعم الباب الذي يليه.
نعم باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده المؤلف ترجم له بآيتين وليس بآية واحدة، فالآيتان متصلتان كلهم من كلتا الآيتين من الترجمة، وهي باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. هاتان الآيتان هما ترجمة الباب، والمراد بهذا الباب ذكر أمر عظيم، وهو أنه لما أشار في الباب الذي قبله يعني قبل باب التوكل أشار إلى عبادة الخوف، فناسب أن يشير هنا إلى عبادة الرجاء، ثم لم يفرد الرجاء وحده بل قارن بين الخوف والرجاء ليبين كيف يسير المؤمن إلى ربه، كيف يسير الموحد إلى ربه، فإن الموحد يسير إلى الله جامعا بين الخوف والرجاء، وهما من واجبات الإيمان، ولا يتم التوحيد إلا بذلك. فالمؤمن لا يقنط فيفقد الرجاء، ولا يأمن فيفقد الخوف. وهذا من لطيف وحسن وبديع تنسيق هذا الإمام لكتابه رحمه الله تعالى. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من صفات المشركين أنهم أمنوا من عقاب الله فما خاف. وحصول الأمن مع وجود النذر خسران ناتج عن عدم وجود الخوف من الله، ناتج عن عدم وجود الخوف من الله. قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مكر الله هو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه من رضاه عليه، هكذا قال الإمام رحمه الله تعالى. مكر الله استدراج الله للعاصي والكافر والمشرك بأن يعطيه وهو غارق في المعاصي. فذلك في الحديث رواه أحمد وغيره: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ومن وسع الله عليه، يقول السلف، من وسع الله عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له. وذلك فسروا المكر باستدراج الله العبد بالنعم إذا عصى وإملائه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فهو يعطيه فهذا يغفل ويزداد طغيانا ولا يكون في قلبه مقام الخوف من الله تبارك وتعالى. والمؤمن يقوم في قلبه الخوف. وإذا كان الآية، لو نظرتم في الآية التي قبلها: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. دل هذا على انعدام الخوف لأنهم نائمون لاعبون، ها؟ ما قام في قلوبهم الخوف فينكر الله عليه. يقول أفأمنوا مكر الله، تفهم إنكاري. مكر الله كما قلت لك يكون باستدراج الله. المكر صفة من صفات الله الفعلية والتي يطلقها الله على نفسه على وجه المقابلة، يعني يمكر بالعاصين بالكافرين ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. إذن هذه الصفة تكون في مقام المدح إذا كانت في مقام المكر بالخصم، المكر ب يعني بمعنى الغالب على خصمه، وهي تكون حينئذ مدحا ولا تكون من صفات النقص. ولذلك لا يفرض الله يقول الله ماكر، لا، يقال ماكر بالكافرين، ماكر بالخاسرين، ماكر بالمشركين، ماكر بالظالمين. ولذلك طبعا هو لا يطلق على نفس الصفة، تكون هذه الصفة مذمومة من كل وجه. مثل مثلا صفة الخيانة هي مذمومة من كل وجه ولا تقع حتى على باب المقابلة. يريد خيانتك، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، أقل فخانهم. واضح؟ لأن الخيانة مذمومة على كل وجه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، الخداع مثل المكر بخلاف الخيانة. المراد أن هذه الآية واضحة أنها تبين أن المكر من صفة، أن الأمن هو انعدام الخوف من صفات الكافرين. وصفة الضالين أيضا أنهم يقنطون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومعناها بمفهوم المخالفة أن المهتدين لا يقنطون من رحمة الله. والقنوط شدة اليأس، والقنوط شدة اليأس. ما هو الواجب في حق المؤمن؟ قبل هذا القنوط شدة اليأس، وفيه انعدام عبادة الرجاء. والمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هنا أيضا في نفي واستثناء. وين النفي؟ ومن يقنط. هذا الاستفهام بمعنى النفي، يعني لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. حصر وحصر على أن القنوط من صفات الضالين. هذه ما جاءت في معرض كلام إبراهيم عليه السلام. المراد أن القنوط فيه طعن في قدرة الله، لأن من علم كمال قدرته لا يقنط من رحمته، ولا يقنط منه، ولا يفقد الأمل. القنوط فيه سوء ظن بالله، القنوط فيه عدم إدراك لسعة رحمة الله وطعن في رحمته، وأن الله عز وجل ينجي ويرفع الكرب. وذلك القنوط من صفات المشركين، فدل على أن من صفات الموحدين عدم القنوط وهو الرجع. المؤمن مطالب بالجمع بين الخوف والرجاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، هذه عبادة الخوف، ويرجو رحمة ربه، هذه عبادة الرجاء. وانعدامها إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله من صفات الكافرين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأن يعتقد العبد أن الله لا يغفر له ولو تاب، لا يقبل له التوبة. وأما إذا طاوعته، أما إذا لم تطاوعه نفسه على التوبة مغلوب معها، فهو ييأس من توبة نفسه وييأس من روح الله. وكما سأتيكم عن هذا من الشرك. رحمة الله يعني، وروح الله أخص من رحمة الله، أخص من رحمة الله. سيأتي الآن، هل العبد يغلب جانب الخوف؟ يغلب جانب الرجاء؟ اختصارا للوقت، الصحيح عند التحقيق أن الحال يختلف. فإذا كان العبد في حال الصحة والسداد مع استقامة أمره، فهذا يجمع الأمرين، يجمع الأمرين، أو يجتمع فيه الأمرين. وأما إذا كان في حال العصيان فإنه ينبغي أن يغلب جانب الخوف. وأما إذا كان في حال المرض وقرب الأجل فهو يغلب جانب الرجاء. ولذلك جاء في الحديث لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وهذا من جهة الرجاء. قال عن ابن عباس مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، جمع كبير، والكبائر اختلف العلماء هل هي معدودة أم محدودة في حد. والصحيح أن الكبائر، سبق معكم تكلمنا أظن، أن الكبائر هي كل ما ختم بوحيد خاص، لعن أو حد أو نفي الإيمان، أو يعني قد ليس منا، أو بغضب، أو بنار، فإن كل هذا من حد الكبائر. قال من الكبائر الإشراك بالله، وليس كل الكبائر، واليأس من روح الله وهو ترك الرجاء. إذا جعل ترك الرجاء من كبائر الذنوب، ولا شك أن الرجاء عبادة وترك منافي لكمال التوحيد الواجب، ومعلوم أن كل صور التي تنافي كمال التوحيد تعد من كبائر الذنوب. واليأس من روش الله والأمن من مكر الله وهو انعدام الخوف، وهي من كبائر الذنوب من جهة أعمال القلوب. قال وعن ابن عباس قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. القنوط عام، ورحمة الله أعم من روح، يعني بمعنى القنوط من رحمة الله يعني من الخلاص من المصائب. واليأس، اليأس أشد من القنوط، والروح أخف من الرحمة. وهذا يدل على أن الرجاء انعدم تماما في قلب هذا الذي ييأس من روح الله. وأظن أنه قيل العكس، قيل أن القنوط أشد اليأس أيضا، و يعني يراجع لمزيد بحث في اللغة أيهم أشد وما هو الفرق بينهم. على أحدكم يعني يراجع لنا هذا في الدرس القادم، يبدي إلى شروح كتاب التوحيد وغيره، لعل يقف على بعض ما ذكر، أو مثلا الشيخ محمد بن سيمين لعله ذكر شيء أيضا في شرحه، أو يرجع إلى كتب الغريب من اللغة أو الفروق في اللغة للأشكال.
باب من الإيمان، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
وشق الجيوب موجود عندك؟
نعم
نعم.
طيب
وشق الجيوب موجود عندك؟
نعم موجودة.
ايه.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
ومن
سخط
فله السخط.
نعم حسنه الترمذي.
نعم ترى ما اسمع
ما ادري انت مشكله ال
ومن سخط فله
السخط.
سخط نعم حسنه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، هذا أيضا متعلق بعبادة عظيمة من عبادات القلب وهي الصبر. وأنا في الحقيقة أعتذر أن إحنا سنسرع نوعا ما لأننا متأخرين الحقيقة، والوقت الذي من المفترض أن ننهي فيه هذا الكتاب ضاق بنا، ولذلك لن يكون هناك نوع تفصيل في مرقي من الأبواب إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة. ونفترض أن نقطع شوط في الكتاب لعل الله يكتب لنا إنهاءه قريبا إن شاء الله تعالى. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. إن من مقامات العظيمة والعبادات العالية الغالية التي تكون في القلب ابتداء وأثر في الجوارح عبادة الصبر، وهي عبادة ينبغي أن يتحلى بها المؤمن، هي من صفات الإيمان، هي من حقائق التوحيد الصبر. بل إن العبادة، كل العبادات لا تتحقق إلا بالصبر. لماذا؟ لأن العبادة امتثال الأمر والنهي. العبادة امتثال الأمر والنهي، معي؟ وامتثال الأمر لا يكون إلا بصبر على امتثاله، والانتهاء عن النهي لا يكون إلا بصبر عن إتيانه، يعني إتيان المنهي. واضح يا أخوان؟ إذن هي أساس العبادات، الصبر مفتاح العبادات، مفتاح تحقيق التوحيد، مع أيضا الصبر على أقدار الله، لأن الابتلاء حاصل بالدين، الشريعة ابتلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في حديث طويل رواه مسلم أخذ من حديث رياض بن شمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله قال له: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. والابتلاء يجب معه الصبر، الصبر على الأمر والصبر على النهي، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على الأقدار المؤلمة. وحصل كلام المؤلف عن الصبر على الأقدار لأنه أكثر ما يظهر، وأشار إلى غيره. الصبر في اللغة الحبس، يقال قتل فلان صبرا، يعني قتل مكسورا محبوسا مربوطا، فالصبر هو الحبس. وفي الشريعة هو حبس النفس عن التفخض، سواء حبس القلب عن التفخض، أو حبس اللسان عن التفخض، أو حبس الجوارح عن التفخض. إذا إظهار السخط بالقلب أو اللسان، إظهار السخط باللسان أو الجوارح أو وجوده في القلب، هذا مناف لمعنى ماذا؟ لمعنى الصبر. فيجب أن تحبس نفسك عن التفخض، ولسانك عن إظهار التفخض، وجوارحك عن إظهار التفخض. فكل ما يظهر التفخط هو ينافي في الصبر. ولذلك لما سأل الإمام أحمد أو غيره عن الأنين في الأنين المريض، هل أنين المريض تفخط يخالف الصبر الواجب؟ يأن. فقيل له، وقال بعض أئمة السنة، قال: إذا كان هذا الأنين على وجه التشكي فهو ينافي الصبر، أما إذا كان الأنين من الألم، من ألم المرض، فهذا لا ينافي الصبر، ليس في تفخط. لكن كان توجه على وجه التشكي من المرض على ينافي التصرف. ولذلك ترك الإمام أحمد الأنين على كل حال عند مرض مزجي. قال الإمام أحمد: ذكر الصبر في 90 موضعا من القرآن. الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، من لا صبر له لا دين له، لأن لا قدرة له على طاعة ولا قدرة له عن الإمساك عن معصية أو صبر على أقدار الله، فيفوته أكثر الإيمان. قال: باب من الإيمان، يعني من خصائص الإيمان، الصبر على أقدار الله، وخصص أقدار الله كما قلت لك إلى أكثر ما يظهر فيها التفخط. والتفخط ينافي الصبر. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شرط من فعل الشرط يؤمن، شرط الشرط يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه للإيمان والصدق والتسليم، يهدي قلبه للرضا والتسليم. وجاء هنا بتفسير علقمة: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بقدر الله، يحصل له إيمان بقدر الله. شوف علقمة فسره بلازمه فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، شوف إيمان، فيرضى ويسلم، لازم يهدي قلبه للصبر وعدم التفخط. والمصائب من القدر، والمصيبة لا تقع إلا بحكمة، إلا لحكمة أرادها الله. فإذا علم الإنسان حكمة الله حصل له الرضا والتسليم. الحكمة ما هو تعريفها؟ كثير من الناس يقول الحكمة وضع الشيء في موضعه، وهذا غلط. وضع الشيء في موضعه هو العدل، وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. الحكمة هي وضع الأمور في موضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. إذا وضع الشيء في موضعه كان عدلا، فإذا وافق الغاية التي من أجلها وضع كانت حكمة. هل الإنسان يرضى ويسلم بالمصائب؟ هل الإنسان يرضى ويسلم بالمصيبة؟ هل الرضا بالمصائب ما حكمه؟ واجب ومستحب؟ هنا حصل خلاف بين العلماء، خلافته الانتباه إلى التالي: الرضا بالمصائب ينقسم إلى قسمين. المصائب تنقسم إلى قسمين: معائب ومصائب. السيئة التي تصيب الإنسان إما تكون معائب، يعني ذنوب ومعاصي، أو تكون مصائب كموت وفقر وضياع وذهاب مال ونحو ذلك. معي؟
نعم.
معي أخوان؟
نعم.
جميل. أقول إذا كانت السيئة التي يصبر عليها الإنسان هي معصية ابتلي بها، هل يجب أن يرضى بهذه المعصية؟
لا.
نقول لك انتبه، المعصية التي ارتكبها العبد وهي قدر مؤلم أنه سيوقع في معصية لها تعلقات: الأول من جهة أن الله هو الذي قدرها وأوجدها وخلقها لحكمة، هذا يجب الرضا به ويجب التسليم له، ومن لم يفعل ذلك فهو قد تخلف عن الاتيان بالواجب. اما المصيبة نفسها عينها كالقتل او السرقة او الزنا فهذا يجب ان يبغضه ويكرهه. ففرق بين القضاء والمقضي: القضاء ان الله قضى على عبده بذلك، والمقضي هو هذا الذنب وتلك المعصية. ولذلك قال: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي؟ إنه لا تعاب المصيبة من جهة كونها مقدرة، لأنها ما قدرت إلا لحكمة، وإنما تعاب المصيبة في ذاتها، عفوا المعيبة في ذاتها، المعيبة في ذاتها، المعصية في ذاتها. ولكن يقول لك ابن القيم: فلذلك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان، يعني نسخط المقضي عن المعصية إذا حين يكون بالعصيان، ولكن نرضى بالقضاء وهو أن ما قضاها وقدرها وكتبها لحكمة أرادها. فإذا كان القدر المؤلم من المصائب كموت حبيب أو ذهاب قريب أو مال أو نحو ذلك، هل الرضا به واجب؟ نقول أيضا هذا له متعلقان: الأول بفعل الله وقسمة الله وحكمة الله وتقدير الله وقضاء الله، فهذا واجب وتركه مناس لكمال التوحيد. أن يرضى بأن هذا من حكمة الله ومن تقدير الله ومن قدره وقسمته، هذا واجب ولا يجوز تركه. أما الرضا بالمقضي بالمصيبة التي وقعت فهذا مستحب، وهو رتبة خاصة من عباد الله. مثلا رجل سرقت سيارته، أن يرضى بأن هذا من عند الله وأن قدره الله وقد قدره وكتبه وعلمه وعلمه وخلقه لحكمة أرادها سبحانه، هذا واجب. بس أن يرضى قلبه ويطمئن ويسلم بأنها سرقت وخلاص راضي بأنها سرقت، فإن هذا مستحب ولا يقوى عليه كل واحد، فإن يحصل نوع تسخط بالمقضي، هذا خلاف الأولى لكنه ليس خلاف الواجب. فالرضا بالمصيبة ذاتها من كمال التوحيد المستحب، وأما الرضا بكونها من قضاء الله وحكمته وتقديره من كمال التوحيد الواجب. وهذا معنى قوله فيرضى ويسلم. اثنتان علقما بالمناسبة ممن ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من أبي بكر وعمر وعثمان من كبار التابعين، مات بعد 60 ولو تقريبا 90 سنة. وفي صحيح مسلم: اثنتان من الناس أو اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني أنهما قائمتان باقيتان في الناس، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الشاهد قوله النياحة، لأن النياحة تخالف الصبر الواجب، لأن قلنا الصبر حبس اللسان والجوارح عن إظهار السخط، والنياحة هي إيش؟ هي إظهار السخط باللسان والاعتراض باللسان وبشق الجيب وبضرب الخد ونحو ذلك. لا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كونها من شعب الكفر كون فاعلها كافر، لأن لا يلزم أيضا من القيام ببعض شعب الكفر، لأن لا يلزم من القيام ببعض شعب الكفر أن يكون الإنسان كافر، ولا يلزم أن يقوم الإنسان ببعض شعب الإيمان أن يكون مؤمن. هل كل من رفع أذى عن الطريق يصبح مؤمن يا أخواني؟ فجيبوني إذا فأنسر وقال اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني هذه من شعب الكفر، جاء في الحديث والكفر ضمع 70 شعبة، وهم من رواية ابن حبان. إذا الكفر شعب، منها الطعن في النسب يعني عيبه، والأصل في ذلك قلت لكم قبل ذلك أن الناس مؤتمنون على أنسابهم إلا حينما تتعلق القضية بإثبات نسب لإثبات حق شرعي كميراث، أو يقول أنه من آل البيت يستوجب شبهه من بيت المال أو نحو ذلك، فهذا لا يتأكد في النسب. قد يطعن فيه. المراد ان هذه والنياحة على الميت هو محل الشاهد من خلاف الصبر. تأمل قوله ثنتان او اثنتان في الناس هما بهما كفر. العلماء قعدوا قاعدة ان كلمة كفر اذا نكرت اريد به الكفر الاصغر، واذا عرفت في النصوص اطلقت واريد بها الكفر الاكبر المخرج من الملة. جاء في الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر منكر، هذا كله كفر الاصغر، بخلاف اذا عرفت بالال فانه يعني الكفر الحقيقي المخرج من المله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر وبين الرجل والشرك ترك الصلاه. في قاعده ذكرها شيخ الاسلام وغيره في هذا الباب. قال لهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. وقلت لك قبل ذلك ان ليس منا دليل على انها من كبائر الذنوب، فمن فعل ذلك ليس من اهل الايمان الكامل ولا تدل على خروج من المله، بل انها دليل على نفي كمال الايمان، لان شق الجيوب وضرب الخدود مناف للصدر، ودعا بدعوى الجاهليه. يعني يدعو بالويل والثبور وغيره، ويلطم الخد ويشق الجيب، وتدعو بالويل والثبور على نفسها تنوش. النياحة من النوش هو أن يكون منه أصله النوش، أصله النوش الطير، فهو يكون كالطير في نياحة يعني في بكائه وشدة تفخطه، نسأل الله العافية. وهذا اليوم كثير يكون بكاء صفة نوش، نوش الحمام. قال وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله لعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. قال لا بأس الإنسان يبكي حين وجده مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، قال إن العين لتدمع إن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بك إبراهيم لمحزونون أو على صراط المحزونون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أو حتى يوافى. كلها لها وجهان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء وعظم البلاء. الذي قبله يبين لك، وهذا الذي بعده أيضا، عظم الجزاء ما عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا يساعد العبد على التحلي بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره. فرفع أثر الذنب على العبد يكون بعشرة أمور مألومة عند العلماء، منها العقوبة القدرية في الدنيا، وهذا يكون أهون من أن تكون عقوبتك في البرزخ أو القيامة. فإذا إذا ابتليت في الدنيا لتكفير ذنبك، إذن كان النبي يقول طهور يعني تطهر العبد، وإن الله إذا من يرد الله به خيرا يصب منه، وإن العبد لا يبتليه إلا حتى لا يترك يمشي على الأرض على وجه الأرض عليه خطيئة. إذا علم الإنسان هذا أصبح هذه المصائب في ذاتها نعمة. ولذلك كان بعض السلف إذا لم تصبه مصيبة شك في إيمانه وراجع نفسه وخشي أن الله قد وكله لنفسه، لأن تعجيز العقوبة في الدنيا دليل خير ومحبة حتى يطهر العبد. وجاء في الحديث أن الحمى تنفي الذنوب عن العبد كما ينفي الكير خبث الحديد، ولذلك قد تكون المصائب نعمة على العبد. فإذا صبت عليك المصائب والبلاء فاعلم أن هذا تكفير للذنوب ورفع للدرجات. وهذا مقام طويل يطول الحديث فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا دل على أن الرضا عبادة. ليش؟ لأنه قال فله الرضا من الله، يعني بمعنى هذا أنه محبوب لله. ومعلوم أن العبادة اسم جمع لكل ما يحبه الله، إذا فالرضا محبوب إذا فهو عبادة. ومن سخط فله السخط، ومن جزع فله الجزع. ودل على تحريم السخط على الله، وذلك أن يكون في قلبك كراهة المقدور واتهام الحكمة وعدم الرضا بالقدر والقضاء. ويظهر ذلك في القلب بعدم الرضا بالأوامر والنواهي والتفخر. فهذا مناسب لكمال التوحيد الواجب. وإذا كان هذا التسخط لأصل الإيمان وأصل الشرع والنساخط بالشرع ابتداء، فهذا يخرج من ملة الإسلام، هذا يكون كفر أكبر. والله عارف السخط من الله، وهذا الدليل على أنه عقوبة وغضب من الله عز وجل على ذلك العبد، فدل على تحريمه. نسأل الله العفو والعافية. حقيقة في مسائل كثيرة، لكن ينبغي أن نعرف وجه الشاهد من جانب مثل هذه الأحاديث في باب الصبر وتعلقه بكتاب التوحيد. نسأل الله أن يرزقنا أن نكون فقه في الدين. نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.